الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا عن بني إسرائيل وعن صفاتهم وعنادهم وتحريفهم ومخالفتهم أمر أنبيائهم. فقال الله عز وجل ضمن ما ذكر من الامتنان عليهم ومن عتوهم وتجبرهم وتكبرهم على أوامر الله عز وجل، قال: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا. متى يفسد الإنسان؟ بعد أن يأكل وأن يشرب، أن يفصل ضرورياته في الحياة يبحث عن الفساد إن كان من المفسدين. وقول الله عز وجل لهم بعد هذه المنة: ولا تعثوا في الأرض المفسدين، لأنه هو خالقهم وهو الذي يعلم نفسياتهم، فحذرهم بشيء هو فيهم. يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم بإجابة موسى عليه الصلاة والسلام حين استقى لهم فيسر الله لهم الماء وأخرجه سبحانه وتعالى من الحجر وفجر لهم منه من الحجر 12 عينا لكل سبط من أسباطه، عين قد عرفوها بنو إسرائيل 12 سبطة قسم، فمن الحجر من منن الله وفضله عليهم فجر 12 عينا لكل سبط عين معروفة، وقال لهم كلوا واشرب، الماء أصل الحياة، حصل الماء حصل الأكل، بل هل الماء طعام؟ الماء طعام؟ نعم، إلا من اغترف غرفة بيده، فمن طعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه ليس مني. من طعمه، طعم من؟ طعم ماذا؟ الماء. كل واشرب الماء طعام، ولذا الماء ممكن يكتفي به الإنسان فترة طويلة قد تصل إلى 40 يوم، ولسيما كان الماء عند الله كماء زمزم، فماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، من كان سقيما في قلبه أو في بدنه فعليه بزمزم يقتصر عليه، ومن اقتصر على زمزم فإنه يكفيه طوال حياته. ولكن الماء غالبا بسببه تنبت الأرض، لذا بعد أن ذكر الله عز وجل لهم تفجير الماء قال كلوا واشربوا، ما دام الماء ميسر فإذا الأكل والشرب ميسرا، قال كلوا واشربوا أي كلوا من المن والسلوى. يا الله، ما أعظم نعمته عليه، طيور حلوى، من وسلوى كما تبين معنا أمس من الله، إن بقي لليوم الثاني فسد إلا في يوم سبتهم، فإن الله عز وجل ينزل عليهم يومين، والماء من الأرض من الله، كلوا واشربوا أي كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه الله بلا سعي منكم ولا كذب، واعبدوا الله الذي سخره لكم الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه نعمة لله لا تتخلف أبدا. أن القوم إن لم يشكروا نعمة الله أينما وجدوا أينما كانوا في أي زمن كانوا، هذه نعمة، هذه سنة، سنة لا تتخلف. من أعطاه الله عز وجل فلم يشكر يسلم النعمة، فإن شكر يبارك له النعمة. وقد اختلف في نوع الحجر الذي انفجرت منه العيون الاثنى عشر وسكت الله عنه، ماذا يضيء هنا من شنوع الحجر؟ هل هو حجر معين أو حجر ما من الأحجار؟ فقيل وقيل وقيل، يعني أقوال. وقال الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، يعني حجر، يعني ما عينه الحجر، لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر للمعجزة وأبين للقدرة، أظهر معجزة الله وأبين لقدرة الله. فكان يضرب الحجر بعصاه ثم يضربه فييبس، وهو الأقرب للصواب، وهو أقرب للصواب، وهو أقرب للصواب، والله أعلم. إذن نعم الله على بني إسرائيل عظيمة، الطعام والحلوى والماء منه عز وجل، وليس له فيه وسيلة. طعامنا نحن وشرابنا وماؤنا من أين؟ من الله. لكن نحن نظهر كدا، نظهر تعبا، نظهر يعني اتخاذ الطعام وسيلة. لكن كان فضل الله على بني إسرائيل أظهر، ما كانوا يظهرون شيئا، من السماء ينزل المن والسلوى ومن الأرض يظهر الماء. اسمعوا الآن هذه النعمة كيف قابلوها بني إسرائيل، وانظروا إلى نفسياتهم وعنادهم، وانظروا إلى عدوهم وتجبرهم وفسادهم. ماذا قالوا لموسى بعد أن من الله عليهم بهذه النعم الطيبة؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، من نسلوى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم في إنزال المن والسلوى طعاما طيبا نافعا، ويذكرهم بضجرهم من هذا الرزق الهنيء السهل، وسؤالهم موسى عليه السلام استبداله بقولهم له يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. قولهم يا موسى هكذا مع نبي أنبياء الله وكليم الكلام كليم الله عز وجل فيه قلة أدب أن يقول الرجل كان يأتي الأعرابي يقول يا محمد، كلمة ليست حسنة، يا رسول الله يا نبي الله، هكذا يخاطب الأنبياء. فإنهم لم يصبروا على طعام واحد وهو المن والسلوى دون أن يتبدل ويتغير، تمنوه وكرهوه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل الدين، وكانوا قوما أهل أعداس وبصر، قوم من فقر أهل أعداس وبصر وبقل. فأرادوا تنويع مآكلهم مما تنبت الأرض من هذه الأشياء التي كانوا يزرعونها. فأما البقل والكساء والعدس والبصل فكلها معروفة، وأما الفوم الثوم، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فمن قال الفوم هو الثوم كما وقع في التوراة ابن مسعود والثوم الثاء، وكذا فسره مجاهد والربيع بن أنس. فإن كان ذلك صحيحا فإنه حرف الفاء من الحروف المبدلة في أثاثي وأثاثي، واشبه ذلك مما تقلب فيه الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، الله أعلم. وقال آخرون إن الفوم حنطة، كما قال ابن عباس إن الفوم حنطة واللسان بنيهاج. وقال آخرون إن الفوم هو كل ما يختبز منه. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، عليه حال أمر واسع. فأرادوا استبدال هذه النعم التي امتن الله عليهم بها وهي خالصة لهم من الله، كانوا يأخذونها بسهولة وهناء بهذه الأصناف التي يأكلها الفقراء والتي يشاركهم فيها سائر الناس. فقال له موسى عليه السلام، اهبطوا مصر، استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر. مصر شو ما المراد بمصر هنا؟ مصر البلد المعروفة؟ لا. لماذا؟ لأنها منورة. لو كانت مصر البلد المعروفة لكانت مصر دون التنوين، دون التنوين، لكن هنا تنوين، اهبطوا مصرا، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف بالمصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. لو كانت مصر لكانت مصر ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا يقبل التنوين أبدا، لا يقبل مصر، إنما تكون بدل التنوين فتحة لو كانت مصر بلد المعروفة. وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك، أي اهبطوا مصر وليس منونا، والمعنى أن اهبطوا مصرا من الأمصار، يعني اذهبوا أينما شئتم، تحولوا من هذا المكان واهبطوا مصرا، لا مصر فرعون، لا مصر المعروفة. لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال له هو الذي سألتم ليس بأمر عزيز المنال، يعني اللي تسألون تسألون ليس أمر عزيز المنال، اذهبوا لأي مكان تأخذون الذي تسألون، تحولوا في بلاد الله وهبطوا في أي مكان من هذه الأمكنة وازرعوا الأرض تخرج البصل والفول والعدس، هذه أشياء ما هي يعني. أما هذا المكان وهذا الإكرام هذه المنن لن نجدها إلا هنا، فهذا مراد موسى عليه السلام. فقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أن اهبطوا مصرا من الأمصار لا مصر فرعون، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز المناء، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموها، في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. لماذا أخص بهذه الخصيصة وأسأل الله فيه وأقول وهو إيش وهو موجود بكثرة، ليس شيئا سهلا صعبا عزيز المنال يصعب تحصيله حتى أخص الله عز وجل بالسؤال فيه. أن تسأل الشيء الصعب ولا الشيء السهل؟ الشيء الصعب، الشيء الذي يبعد عنك، الشيء الذي بين يديك، تشكر نعمة الله، ما تتبتل إلى الله وتوجه إليه تقرب إليه تسأله وهو عندك. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤاله لماذا سألوه من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا، فهذا يؤكد أن نفسيتهم دنية دنية، وأنهم يحبون العناد، وأنهم لا يطادون، وأنهم يركبون رؤوسهم ولا بد أن يحققوا ما عندهم، ولا يمكن لأحد أن يجبرهم على شيء. هذه نفسيتهم، هذه نفسيتهم. قال ما أخبرنا ربنا عنهم وهو خالقهم سبحانه وتعالى. هنيئا لمن تعامل معهم وهو يعرف هذه النفسيه. ولذا لن يفلح في التعامل معهم إلا من فهم القرآن، وإلا من انطلق من القرآن، فحينئذ يداويهم بالتي هي الدواء، يداويهم بمواقف وبأشياء يحسن أن يضع الدواء في محله وفي مكانه. قال الله تعالى أيضا عنهم: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انظروا في التشنيع عليهم، قال يقتلون النبيين بغير الحق. لا يفترض ولا يتصور أن يقتل النبي بحق، هذا نبي ليس لأحد، ليس كذلك. لكن زيادة تشنيع عليهم ما قال الله يقتلون النبيين فقط، قال يقتلون النبيين بإيش؟ بغير الحق، لأن المقام مقام ذم لهم، وليس المقام مقام مدح الأنبياء. المقام مقام ذم لبني إسرائيل، فقال يقتلون النبيين بغير الحق حتى يظهر شناعة فعلهم. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي شرعا بما اقترفوه من الآثام والكفر، وقدرا أي بما سبق من علم الله عز وجل لهم من معرفة بنفوسهم وعدونهم وتجبرهم، فكتب هذا عليهم بقدره وإيش وبشرعه، بإرادته القدرية الكونية وبإرادته الشرعية. قال: أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، وكل من وجدهم استذلهم وأهانهم وضربوا عليهم الصغار، وهم مع ذلك أذلاء في نفوسهم مستكينون بما أذنبوا. يا ترى هل هذا الوضع عليهم الذلة والمسكنة ما زال موجودا؟ هل هي صفة تفارقهم؟ نعم، إلا إن وجدت صفاتهم فينا واستبدلنا الذي أدنى بالذي هو خير. حينئذ الله جل في علاه لا يحابي قوما، لا يحابي أحدا، وإنما لله سنن، وهذه السنن لا تتعطل على اختلاف الأعصار والأمصار واختلاف الأشخاص والقبائل. ولذا ورد في الأخبار أن من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني، من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. ودائما أنا أضرب مثلا، وسامحوني على هذا المثل، لو أن أبا أزعجه ابنه وأقلقه ورأى منه الأهاويل والمعاصي والأمور المنكرة، فحمل الحذاء أجلكم الله الوالد وضرب ابنه به، يا ترى ما هو مراد الوالد؟ أن يعز الحذاء أم أن يذل ابنه؟ يذل الابن ولا يعز الحذاء؟ يذل الابن، ليس كذلك؟ لله مثل الله، هذا حالنا مع يهود، هذا حالنا مع يهود. الله لا يريد أن يعزه ولا أن يمتنع الصغار والذل عنهم، وإنما يريد الله عز وجل منا أن ننتبه وأن نعلم أن أوضاعنا ليست الأمور في نصابها. انتبهوا يا مسلمون، عندكم خلل، عندكم قصور، عندكم ذنوب، انتبهوا. قال الحسن: أذله الله فلا منعة له وجعله تحت أقدام المسلمين. لما كان المسلمون يقيمون الرسالة ويحفظون دين الله ويحكمون به ويصونه ويعظمون أوامره كان هذا حاله. أذله الله فلا منعة له وجعلهم تحت أقدام المسلمين. وقد أدركتكم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية، أيضا المجوس كان يأخذ منهم الجزية، وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بآثامهم وانصرفوا متحملين غضب الله وسخطه اللذين وجبا عليهم بما أسلفا من الآثام، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. سبب هذه الذلة وهذا الصغار ما هو؟ أنه الكفر وقتل النبيين وأتباع النبيين الصادقين الصالحين. يقول الله تعالى: إن مجازاتهم بضرب الذلة والمسكنة عليهم وبغضب الله وسخطه كانت بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وإهانتهم حملة الشر. فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعدم اتباعهم وقد انتقصوا حقهم لدرجة أن أفضل حالوا إلى قتلهم بغير الحق، أي بلا جرم فعلوا. فلا كفر أعظم ولا أبلغ من ذلك. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، النبي قتله، مقتول النبي، رجل قتله نبي أو قتل نبيا. ممكن رجل يقتل نبي كما قلت زكريا عليه السلام، أو قتل نبيا وإمام ضلالة، رأس ضلالة، وممثل من الممثلين. ما المراد ممثل الممثلين؟ ممثلين هكذا أنا أقول ممثل الممثلين أن يمثل قتلة ميت، يعني واحد يموت فيمثل يمثل بجثة ميتة، وهذا أشد الناس عذابا أن يمثل إنسان ميت، يفتح بطنه حتى يأخذ كلية وحتى يتقن أو ما شابه، هذا أشد الناس عذابا. نسأل الله الجنة عنه. وجاء في الحديث متفق عليه: الكبر، من هو المتكبر في شرعنا؟ من هو صاحب الكبر؟ صاحب الكبر الذي يلبس الثياب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الكبر بطر الحق وغمص الناس. الكبر أن ترد الحق، يأتيك الحق أبلج وباوي الأمر، هذا الكبر. المؤمن من أين؟ لو من كافر، لو من عدو جاءه الحق فالشارع. المتكبر لم يرد الحق، والمتكبر الذي يغمص الناس حقوقهم، الذي ينتقص الناس حقوقهم ولا يقدر الناس، الناس مقدرة. الكبير له وزن وله قدر، والعبد له قدر، والجار له قدر، والرحم له قدر. فأن ترى نفسك كبيرا على أبيك، ولو كنت ثريا، ولو كنت تعلم أكثر من والدك، هذا كبر، هذا كبر. أن ترى نفسك متكبرا على خلق الله وعاتر عنه بأن عندك مال، هذا كبر. فالكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمس، وفي رواية وغمط الناس، أي رد الحق وانتقاص الناس والانبراء بهم والتعاظم بهم. فالطهر التواضع، ما هو التواضع؟ ما معنى التواضع؟ معنى التواضع الثاني أن لا ترى لنفسك فضلا على أحد. التواضع منه شرعنا أن لا ترى لنفسك فضلا على أحد، لا فضل على زوجة ولا على ولد ولا على صديق ولا على جار، تؤدي للخير من أجل الله على اكتفاس، ما ترى لأن لك فضلا على أحد، هذا هو التواضع. فإن رأيت أن لك فضل على أحد الآن لست متواضع، أنت لست متواضع. التواضع أن لا ترى لنفسك فضل على أحد، هذه أخلاق ينبغي أن نعرف حدودها حتى نحسن أن نجاهد أنفسنا على تطبيقها. أي رد الكبر وغمر الحق وغمر الناس، أي رد الحق والتقاط الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولذا أحل الله بالبأس الذي لا يرد، وكساه كل الدنيا والآخرة جزاء وفاقا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. المتكبرون يوم القيامة كما ثبت في الصحيح يحشرون المحشر على سورة الكفار، على كنا يوم القيامة واحد من المتكبر يأتي على سورة الكفار يحشر على نملة حتى يداس تحت الأرض جزاء وفاقا. ولذا والعياذ بالله تعالى الكبر أول ما وصي الله به، ما الذي جعل أهل إبليس يتكبر ولا يسجد؟ ما الذي جعل إبليس يسجد؟ كبر. فالله عاد كبر. فكان عنده كبر، وهذه نفسيته. قال الله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وثمة عدة أخرى في مجازاة بما جوزوا به، وذلك بموجب فعلهم المعاصي وارتكابهم محارم الله واعتدائهم حد ما هو. فالله جزاهم بالذل، ضرب عليهم الذل والصغار بسبب المعصية والاعتداء على حرمات الله. إن لكل ملك إمام، كل ملك في أشياء انتربتها الحاشية ينتقم منه، لكل ملك حمى أشياء خاصة به، وحمى الله محارمه حرمه، فمن دخل في هذا الحمى كالذي يعتدي على الملك أو ينازعه في خواص أشيائه أو يشتمه أو يلعنه أو ينبذه. فالملك قادم، ما الذي يمنعه أن يجازي؟ لا أحد. فالله جل في علاه محارمه حماه محارمه، فمن دخل في هذا الحما فإن الله عز وجل يجازيه وفاقا على حسب ما فعل. ودائما الإخوان أن يتأملوا كثيرا ودائما، وأن يجعلوا هذه قاعدة لا تغيب عن عقولهم عن قلوبهم. ومن فعل ذلك استطاع أن يضع الأشياء في أمان. ما يقع في المسلمين في جميع قارات الدنيا مع رحمة الله وقدرة الله نربط هذا بهذا. الله لا يعجزه أحد، الله رحيم. ويقع في بلاد المسلمين ما يقع، لا تعارض بين هذا وهذا، لكن سعيد من وعرف السر. وهذا يفعل بنا ذلك بجواب بكلام ربنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لو أن الله يجازينا بأعمالنا ما شربنا تربتنا، ما نزلت علينا قطرة من السماء، لو أن الله يجازينا بأفعاله، ولكن ويعفو عن كل. وكما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا، يعني ليس ربي ببركة البهائم.